موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المقالات الخمسة ضد تعليم نسطور للقديس كيرلس الإسكندري
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن الروح القدس، الإله الواحد أمين، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد الأبدين أمين. المقالات الخمسة ضد تعليم نسطور للقديس كيرلس الإسكندري. على ما أظن أيها الإخوة والأخوات أن هذه المقالات لم تترجم بعد اللغة العربية، وأعتقد أن هذا نقص كبير جدا وفجوة لابد أن نملأها بما هو حقيقي وأصيل، وهي الجوانب الأساسية التي تعرضت لها الهرطقة النسطورية. أنا ابتديت في ترجمة المقالة الثالثة لأنها مهمة جدا خاصة بجانوت المسيح، وتبدأ بالوسيط، والمقالة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يعني حديث لاهوتي ممتاز، خطاب لاهوتي ممتاز عن الألقاب اللاهوتية، البكر وبين إخوة كثيرين، الكنيسة جسد المسيح، الأفخارستية. يعني أنا شايف أن المقالات الخمسة دي عبارة عن مجموعة من الدراسات الشيقة الجميلة والأنيقة جدا التي قدمها القديس كيرلس. وأنا بدأت في ترجمة المقالة الثالثة لأنها خاصة بالكاهن والوسيط، ودي تهمنا في الفكر القبطي المعاصر. أنا طبعا لما ابتديت أعيد قراءة المقالات الخمسة قريتها من 20 سنة وزيادة، وخدت منها بعض الاقتباسات، لكن لما ابتديت أرجع أعيد القراءة من أول وجديد، لأن أحيانا إخوة كتابات الآباء تمتاز بدقة شديدة جدا، وبعض العبارات بيبقى فيها كثافة وتركيز لاهوتي واضح، فممكن الكثافة دي تفلت من القارئ اللي بيقرأ بسرعة. يعني ابتدي بفكرة الكاهن والوسيط، وانا في الحقيقة استغربت جدا لاعتراض نسطور، استغربت ودوهشت وفي الحقيقة اتغاظت كمان، يعني لان مش قادر افهم ازاي إنسان عاش في الكنيسة وترقى من شماس إلى قس إلى أسقف إلى بطريرك القسطنطينية، وكان راهب وكان محاط الحقيقة بمجموعة من علماء الكنيسة السريانية زي ديودوروس وغيره، وفيما يبدو أنه هو كان على معرفة بكتابات الآباء. يعني إحنا مش قادرين نحصر حتى في العصر الحديث بعد ما صدرت كل الدراسات الخاصة بالنسطورية، لازالت في فجوات لأن ما عندناش تصور دقيق للمرجعية التي استند عليها البطريرك نسطور، مش قادرين نعرف. لكن هقرأ لك هنا اعتراض نسطور وإزاي نسطور بيتكلم على التجسد بشكل مهين، ويعني يثير الانتباه ويصير الغيظ. أنا يعني كنت بقول لو أنا كيرلس الكبير وقريت الكلام ده أكيد هتغاظ. دي فقرة اقتبسها القديس كيرلس في الرد عليها في المقالة الثالثة، ده كلام مستور. وكلام الأسطور مبني على كلام الرسول بولس في العبرانيين لما بيقول في رسول بولس إن المسيح يسوع هو رسول اعترفنا. فالأسطور بيقول كيف يمكن لله الكلمة أن يكون رسولا؟ وعندما نقرأ أنه رئيس كهنة فإن هؤلاء المجانين بأفكار جنونية متناقضة يتصورون أن هذه هي الألوهة في الكلمة، ولكن عندما يتعلمون أن خدمة الرسول هي خدمة إنسان، خد بالك من الكلام، خدمة إنسان، وأننا لا يمكن أن نتصور أن لقب رئيس الكهنة يمكن أن يكون خاصا بألوهية الرب أو باللاهوت، لأنه إذا كان رئيس كهنة فمن الذي يخدم؟ هل يخدم إلها آخر؟ وكيف يجوز لإله أن يخدم إلها آخر؟ وهكذا. طبعا هنا الواحد لما يرى الكلام ده بيستعجب، طب أنت يعني كنت عايش في الكنيسة إزاي وفهمت الكهنوت إزاي؟ وبعدين بيقول إن لما بنقول إن ده رئيس كهنة فمن الذي يحتاج إلى الذبيحة؟ وكيف يمكن أن يكون رئيس كهنة إله ويحتاج إلى أن يقدم ذبيحة؟ فما هي نوع هذه الذبيحة؟ طبعا كلام مثير جدا ويدعو إلى الدهشة، لكن في رد القديس كيرلس في 4 نقاط أساسية في المقال التالي، ودول مهمين جدا لأن احنا لازم نعرف ايه هو دور الوسيط. القديس كيرلس بيقول في مباشرة بعد هذا الاقتباس ان في افسس 2:18 لا يستطيع احد ان يقترب الى الله الا عن طريق يسوع المسيح. فكيف يمكن لإنسان أن يقربنا إلى الله؟ مجرد إنسان يعني. وكيف يمكن لمن هو يحمل علاقة مع الله أو ينسب إلى اللاهوت وهو مجرد إنسان أن يكون وسيطا؟ ودي النقطة الحاسمة في الكلام كله، أن الوسيط يجب أن يجمع بين الاثنين، بين الله والإنسان. يعني لازم يكون إله، لازم يكون إنسان حتى استطيع أن يقدم خدمة المصالحة. ولما نقول لازم هنا مش لأن احنا بنحط شروط على الله، وإنما لأن في الحقيقة المصالحة لا يمكن أن تتم من طرف واحد وهو الإنسان. فإن كان الرب يسوع المسيح زي أنبياء العهد القديم يبقى ما فيش مصالحة، ولكن لأن الرب يسوع المسيح هو الإله المتجسد فاستطاع أن يدخل الحياة الإلهية في علاقة جديدة هي علاقة العهد الجديد، وأن يؤسس خدمة المصالحة لأنه إله وإنسان. فإحنا هنا يعني لازم نكون واعيين جدا في كلامنا، إن المصالح يجب أن يضع يديه على الاثنين كما ورد في سفر أيوب، على الله وعلى الإنسان لكي يجمع الاثنين معا. وأقول وده تذكير لأحد علماء النفس المعاصرين إن الإنسان المعاصر محتاج أن يسمع عبارة 3 مرات على الأقل لكي تثبت هذه العبارة في الذاكرة، أقول لكي يخلق مصالحة كيانية وليست مصالحة أخلاقية، مصالحة كيانية بين كيان الله الحي وبين كيان الإنسان الميت، بين كيان الله الحي وكيان الإنسان الميت، وأن ينقل حياة عديمة الموت إلى الطبيعة التي استعبدت للموت. أنا أريد أن أضيف يا إخوة وأخوات، لأن بعض الأحباء بعتوا لي محاضرات بيقولها قس إنجيلي مشهور في مصر على صفات الله، يقول فيه صفات أخلاقية وصفات جوهرية، وطلبوا مني التعليق فعلقت عليها بأربع سطور إن هذا الكلام موجود في كتاب علم اللاهوت الخاص بالكنيسة الإنجيلية، وهو خلاصة تعليم العصر الوسيط. الله ما عندوش صفات أخلاقية وعنده صفات جوهرية، لأن ده ينفي عن الله أن له طبيعة بسيطة غير مركبة، عندوش حاجة زيادة وحاجة أصيلة، حاجة تضاف وحاجة تتشال. ده فكر فلسفي لا علاقة له بالتعليم المسيحي. إذن الوسيط هنا هو الكاهن، والكاهن هنا بيجمع ما بين الألوهة والإنسانية ويقدم الذبيحة. وأنا في غاية الدهشة الحقيقة، في كلام كتير جدا عن الذبيحة في المقالات الخمسة ضد مستور، محتاجين لترجمة جيدة جدا، وأنا هعمل دي يعني في القريب العاجل إن شاء الله. ولكن في الكلام عن الذبيحة، قديس كرولوس بضع في الكاهن ثلاث حاجات. أولا أنها ذبيحة نفسه، وذبيحة نفسه التي بها ذبح الموت. وذبح الموت هنا أو إبادة الموت أو القضاء على الموت يحدث في إنسانية المسيح التي صلبت على الصليب، ولكنها وهي مصلوبة على الصليب فهي إنسانية متحدة بلاهوت الله الكلام. يعني الموت دخل إلى إنسانية المسيح، وخد بالك من العبارة اللي جاية، بإرادة الكاهن، لأنه أراد أن يموت طوعيا، لم يكن ضحية اليهود أو خيانة يهوذا أو قساوة قلب بيلاطس البنطي، وإنما هو أراد بالإرادة الحرة وبسبب المحبة للإنسانية أن يدخل في هذه الألام الطوعية الإرادية لكي يخلص الإنسانية من المشكلة الأولى والأخيرة التي تهدد الكيان الإنساني، وهي مشكلة الموت. فالكاهن بالإرادة يدخل ويجوز الألام ويصلب ويقدم ذاته، وتقديم الذات في المقالات الخمسة زي ما هو موجود في كتاب تجسد الكلام القديس أثناسيوس، وده يمثل لاهوت الإسكندرية، يقدم الذبيحة على الله الآب باعتباره كاهن يكهن لله. وفي العبرانيين إخوة تجدوا إن القديس بولس بيقول إن الله أقام ابنه الوحيد كاهن بأمرين عديمي التغير، الوعد والقسم. والرسول بيقول ولما ما كانش فيه شيء أعظم يقسم به أقسم بنفسه. فالقسم أنت والكاهن إلى الأبد على تقسم القسادك أو على رتبة القسادك، تقسم أو رتبة معنى واحد الحياة. والاختلاف هنا اختلاف ما بين القراءة في النص اليوناني أو القراءة في النص العربي المترجم عن القبطية. فالقسم في إقامة الكاهن أو رئيس الكهنة العظيم الذي في يوم الكفارة اللي هو يوم الجلجثة دخل إلى مراء الحجاب وقدم الذبيحة مرة واحدة، ده هنا لازم يضعني أمام حقيقة مذهلة جدا، وهي أن الله الآب أقسم أن يقيم الابن كاهن لكي يكفر عن خطايا البشر. يعني قسم من الله بنوال البشرية الغفران. ده شيء يعني يجعلني أدخل في حالة من الدهش والفرح، ولما تثور في داخلي أي مخاوف أو شكوك من الغفران علي أن أتذكر هذا القسم، إن الله أقسم أن يقيم رئيس كهنة عظيم في السماويات دخل إلى ما وراء الحجاب، زي ما كان بيخش رئيس الكهنة في العهد القديم في يوم الكفارة العظيم وهو يوم الجلجثة يوم الجمعة الكبيرة، وقدم الذبيحة التي أبادت الموت والتي فتحت ينابيع الغفران للإنسانية كلها. النقطة الثالثة، ودي أنا على ما أظن وبقول دائما للإخوة والأخوات إن في فترة الأسئلة يعني رجعوني في الكلام وصلحوا لي الكلام ده، إن على ما أظن إن هذه النقطة الثالثة لم تكتب بعد في الكتابات القبطية المعاصرة. فإذا كان في أي شيء كتب في هذا الموضوع بالذات يعني أثناء فترة الأسئلة ابقى نبهوني ليه، لأن طبعا أنا يعني علاقتي بالمؤلفات العربية القبطية تكاد تكون يعني معدومة، وبسمع يعني على الحاجات اللي بتتنشر ولكن مش كلها بيوصلني. إن ذبيحة الأفخارستية هي ذبيحة الرب يسوع، وكذبيحة للرب يسوع التقديم هنا هو تقديم مشترك بين الكنيسة وبين المسيح. يعني أثناس في تجسد الكلام يقول نقدم نفسه لله الأب وقدم نفسه للموت. قدم نفسه لله الأب باعتباره كاهن، وقدم نفسه للموت باعتباره ذبيحة. لكن احنا عندنا هذه الذبيحة تقدم في الكنيسة كل يوم وكل أحد، وطالما نحن موجودين في هذا الجسد والتاريخ ممتد فهذه الذبيحة موجودة. لكن هذه الذبيحة تقدمها الكنيسة، وفي تراثنا الإسكندراني الليترجي نحن نقدم هذه الذبيحة لأن الرب يسوع المسيح لو المجد قال اصنعوا هذا لذكر فقدم الذبيحة. لما قدم الذبيحة أعطى للكنيسة أن تقدم الذبيحة. لما ترى القداس الكرولوسي في صلاة التقديم في الأنافورة لأن الكنيسة تقدم هذه الذبيحة للآب والابن والروح القدس. طب للآب دي سهلة باعتبارنا ذبيحة قدمها الابن، والروح القدس دي سهلة لأن هذه الذبيحة يحل عليها الروح القدس ويحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودم، فدي سهلة سهلة علينا يعني. لكن ليه هذه الذبيحة تقدم للابن؟ مش بس لأنه قال اصنعوا هذا لذكري، وإنما لوحدة جوهر الثالوث. ما يخص أقنوم من الأقانيم هو خاص بالأقنومين الآخرين، مفيش شيء خاص بأقنوم ينفرد به أقنوم عن باقي الأقانيم، لأن هذا يهدم وحدة الجوهر. وأنا عاوز أقول دي 5 6 7 8 مرات، لكن مرة واحدة كفاية، وأقولها تاني بطريقة تانية، إن لو الابن عمل شيء وانفرد به وليس فيه شركة للآب أو الروح فهذا يعني أننا لدينا ثالوث منقسم، ولكن وحدة جوهر الثالوث تعني بشكل عملي وحدة العمل الإلهي ووحدانية النعمة ووحدانية الخلاص ووحدانية المحبة ووحدانية الإرادة الإلهية للثالوث الواحد. الفارستية تقدم للابن لأن الابن يقبل تقدمة الكنيسة وترجع لصلاة التقدمة هذه التي نقدمها لك مع الآب، تقدم ارجع للقداس واقرأ. وأنا بقول إن الموضوع ده لم يثار لسبب بسيط جدا، إن إحنا وإن كنا نتكلم عن الثالوث لفظا إلا أننا عمليا نقدم خدمة من الشفاء فقط، وليس لدينا وعي لاهوتي أرثوذكس صحيح بعقيدة الثالوث. وده هو الموضوع المفزع، لأن إحنا في الثقافة المعاصرة لنا هي ليست ثقافة شركة، وليست ثقافة تؤمن بوجود الآخر، وليست ثقافة تؤمن بأن الآخر يكمل الوجود، ليس لأن الوجود ناقص، وإنما لأن الوجود الكامل هو الوجود الذي تشترك فيه كل الكائنات معا لكي تعمل معا عملا واحدا يعطي هدف خلق الخليقة. يعني أنا إنسان مانيش جزيرة في بحر منعزل عن باقي الخليقة أبدا، وأنا أحمل بصمة الثالوث في كياني كإنسان. إيه هذه البصمة؟ زي بصمة الصوابع، إن أنا في الحقيقة نتاج وثمرة الحياة التي قبلتها من الآخرين، والتي لا يمكن أن تنمو وتصل إلى النضوج إلا بوجود شركة مع الآخرين. لكن إحنا في الثالوث المحبة الواحدة تجعلنا على يقين وعلى وعي من أن ما يفعله الآب إنما يفعله بالابن ويفعله في الروح القدس. فبالابن أو في الابن أو في الروح، حروف الجر لا تغير الجانب اللاهوتي، وإنما الوسيط جاء إلينا لكي يقدم حياته الإلهية ويجعلنا شركاء الطبيعة الإلهية متألهين بالنعمة، لأننا في التأله بالنعمة ننال الحياة الجديدة. فإذا نرجع لموضوع الأفخارستية. في محاضر المجمع المسكون الثالث 431 في نصوص أروها الأباء على أن نسطور بيقول خذ كل هذا هو جسدي، ولم يقل خذ كل هذا هو لاهوتي، لأن اللاهوت لا يؤكل. والكلام ده طبعا بكل أسف يعني قيل عن جهل في القرن 21 لمحاربة الشركة في الطبيعة الإلهية. احنا يعني ما عندناش غير كتاب أسرار الكنيسة السبعة لأستاذنا الحبيب جرجس، وكتاب ضخم جدا للأب متى المسكين عن الأفخارستية وعن القديس أثناسيوس. ولذلك احنا محتاجين لنعمل أنثولوجية، يعني مختارات أبائية لما قيل عن الأفخارستية في القرون الخمسة الأولى. كلامنا عن الأفخارستية إخوة كلام ناقص جدا يعني، وعيب عيب إن إحنا في عصر أصبحت في كل كتابات الآباء تحت إيدينا على سي دي. يعني كانت جامعة تورونتو في كندا حطت جميع كتابات الآباء اللاتينية واليونانية والسريانية والقبطية والعربية على 2 سي دي بس، تمنهم حرق شوية لكن موجود. وأصبح النهاردة في الموقع الإلكتروني لشركة جوجل ترجمات لحاجات ما كانش ترجمة إنجليزي قبل كده، اللي هي مجموعة أباء ما قبل نيقيا وأباء نيقيا وأباء ما بعد نيقيا، اللي هم 38 مجلد اللي كانوا موجودين عندنا. 38 مجلد دول ليهم قصه ربما ذكرتها قبل كده، لكن لازم اقولها، ان لما كان ابونا مات المسكين في دير السريان، وكان الراهب مكار السرياني اللي هو الشهيد المتنيح نافذ الأنبا صميل راح يدرس أمريكا، فأبونا مات المسكين فات عليه وقال له لما تروح أمريكا ابعت لنا مجموعة الأباء، ودي كانت أول مجموعة إنجليزي تدخل إلى القطر المصري، وما كانش عندنا أي فكرة بالمرة عن كتابات الأباء إلى أن ظهر كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية، وابتدى الأب مات المسكين يقرأ ويدرس ويقدم الدراسات الموجودة عندنا. طيب، ماذا قال القديس كيروس عن الأفخارستية؟ موضوع كبير جدا، وأنا مش بهول، لأن هنا بس مش بس المقالات الخمسة ضد نسطور، إنما معظم الفقرات موجودة في شرح إنجيل يوحنا، وفي بعض عظات على إنجيل لوقا، وفي كتاب السجود بالعبادة الروح والحق، في كتاب الحوار عن الثالوث، ويعني عندنا دلوقتي مجموعة كبيرة جدا من نصوص القديس كيرولوس، بالإضافة إلى العلامة أوريجينوس، إلى نصوص قليلة جدا عند القديس أثناسيوس، إلى نصوص مطولة للقديس يوحنا ذئاب الفم في شرح الرسالة إلى عظات على كورنثوس الأولى، وفي شرح عظات على أفسس، وفي إنجيل متى. ده يوحنا ذئاب الفم يعني عنده كم من الأفخارست من التعليم عن الأفخارستية، كم مهول جدا. وعندنا طبعا بقية الأباء، كروس الإسكندري، كروس الأورشليمي، يوحنا ذئاب الفم، وبقية الأباء. إيه اللي ممكن نقول عن الأفخارستية في عجالة قصيرة دون تقصير مقصود؟ ممكن أن ندخل في الكلام عن الأفخارستية على أساس الكلام الوارد عند القديس كيرولوس الكبير في أربع نقاط محددة، إلى أن نضع النصوص على موقع الدراسات القبطية. النقطة الأولى، إن في اسم عجيب جدا عند القديس كيرولوس بيسميها الأولوجية، البركة يعني. الاسم ده يعني أثار انتباهي. ايه اللي بيخلي القديس كيرولوس يتكلم عن الألوهية الأفخارستية يسميها البركة؟ لأن في الحقيقة وراء هذا الاسم في حاجتين مهمين جدا، ان دي امتداد لعمل اللوغوس، الله الكلمة في الخليقة، ان يعطي بركة حياة جديدة للخليقة التي ضربت بالموت وبالدينونة وبالخطيئة. فالتطهير هنا مش تطهير بسط التعليم فقط، ده يعتبر العصب الحساس في المذهب الإنجيلي. يعني أنا بسمع بعض عظات لبعض القساوسة الإنجليين المعاصرين دون ذكر الأسماء، وبعضهم بتمسح في الأب متى المسكين. التطهير بالتعليم ده معروف أنه بيجيب استنارة ويجيب تحرر العقل من الأوهام ومن السلطان الخطية، ده احنا شيء لا نختلف عليه مع الكنيسة الإنجليزية. لكن ما نختلف عليه هو ان في بركة، في استمرارية لعمل الله الكلمة في الكون، وان عمل الله الكلمة في الكون ده بيدي حياة جديدة وغذاء جديد وطعام للكائنات التي تحتاج لهذا الطعام، وهي الإنسان. وإن لما الإنسان يتغذى بالخبز الحي النازل من عند الآب، هذه البركة تمتد إلى الخليقة الأخرى، لأن ده جزء من تحول الخليقة التي استعبدت للفساد والموت إلى حرية مجد أولاد الله. عشان كده الأرثوذكسي الصحيح يلاقي إن في من أول الرب مع جميعكم تبتدي الكلام عن الجالس على كرسي مجده والملائكة والشربيم والصرفيم وخالق كل الأشياء، وبعدين لما الإنسان سقط جاء الإبن وأنقذ الإنسان اللي هو التدبير أو الإيكونومية، وبعدين تأسيس السر في العلية، وكيف يمتد هذا إلى الخليقة كلها. ده موضوع يعني ناخده بالتفصيل فيما بعد. أما النقطة الثانية كلمة الذبيحة، والذبيحة توصف بالثلاث أوصاف: أنها ذبيحة غير دموية، أنها ذبيحة إلهية، أنها ذبيحة غير مائتة. وأنا يعني بتكلم من واقع معرفتي، وأرجو في فترة الأسئلة إذا كان في أي كلام كتب ونشر في مصر عن الذبيحة إنكم تقولوا لي الاسم الكتاب واسم المؤلف علشان أكون على تواصل مع الدراسات اللي بتحصل في مصر. بنتكلم عن الذبيحة وبنحط لها الذبيحة إلهية غير مائتة. إلهية لأن الحياة، مش بس لأن المقدم هو رئيس الكهنة الوسيط الله والإنسان، وإنما لأن هذه الذبيحة تتضمن وتعطي الحياة الإلهية. أنت بتسمعها في القداس الإلهي: يعطى عنا خلاصا وغفرانا الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ده كلام القداس الأرثوذكسي اللي موجود في كل القداسات عند اليونان وعند السريان وعند الأرمن وعند الأحباش، باعتبار دول يعني أولاد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ذبيحة إلهية. هنا العمل الإلهي يا إخوة، وهنا الذبيحة هنا ده تعبير له إيقاع خاص عند الله وعند الكنيسة. الإيقاع اللي هو زي الإيه؟ زي الموسيقى، يعني الموسيقى الإلهية للمحبة الإلهية التي لا تنظر إلى قداسة الإنسان. الذبح هنا هو التقديم الذي ليس فيه اهتمام بالذات، محبة التي تنسى نفسها. بالتعبير رسول بولس: المحبة لا تطلب ما لنفسها. المحبة دي بتدي الإنسان، تديله حياة، فبتتنازل وبتنزل لمستوى الإنسان. هذا التنازل الإلهي لا يمكن أن يتم بقدرة مخلوق، لأن خذ بالكم من النقطة: أنا كإنسان لما بتنازل عن شيء أيا كان، حتى لو كان فلوس وتنزلت عنها يبقى نقصت، لو تنزلت عن حياتي تبقى ضاعت طبعا. يعني لو رحت وتبرعت بقلبي لإنسان آخر هموت. ممكن الواحد تبرع بكلية أو بحاجات زيادة يعني عنده، لكن في أشياء الإنسان لا يمكن أن يتنازل عنها جسدانيا. وطبعا في الحياة الروحية ما أقدرش أدي حياة روحية لإنسان. فالإلهية هنا هي القوة التي نبعت من المحبة الإلهية فتعطي ولا تذوق الموت، ولذلك قيل أنها غير مائتة، سماوية. يعني تتفهم بالطريقة والتعبيرين الموجودين في القداس وموجودين على القديس كيرلس: غير مائتة، السمائية، الإلهية، الذبيحة. دي كلها أوصاف تعود بشكل رئيسي ومباشر إلى حقيقة كيان الكائن العظيم الرب يسوع المسيح، انه كانوا الهي متجسد وكانوا غير مائت. ودي بتفتح لينا الموضوع اللي احنا يعني ده كان فصل غريب الشكل، ان انا كنت في اكليركيت طنطا وكنت اقول للطلبة ان الذبيحة ليس ذبيحة الصليب فقط، لان احنا ما بنقفش عند موت الرب يسوع المسيح على الصليب في اي تعليم ارثوذكس. احنا بنعتبر الصليب والقيامة هما حقيقتان، كل حقيقة منهم تكمل الأخرى. ما أقدرش أفهم الصليب دون القيامة، ما أقدرش أفهم القيامة دون الصليب. فراح الطلبة اللي كانوا بيجوا من كفر الشيخ وعرضوا كلام على العلامة العظيم، فالعلامة العظيم عمل زوبعة وعمل مؤتمر في الكنيسة، وبعدين رحنا مع نفت الأنبا يؤنس الله ينيح نفسه. وأنا أذكر كان يوم في الشتاء، كان في يناير في عز البرد، ونزلنا رحنا قابلناه في كفر الشيخ. وبعدين ابتدى طبعا هو يتكلم، وأنا يعني كعادتي مع الأباء الأساقفة صدقوني يعني أولا احترام الكهنوت، أنا بحترم النعمة اللي ادالهم المسيح، وقد يكون الإنسان اللي قدامي ده لا يستحق الاحترام، لكن ده موضوع تاني. احترام الكهنوت، وبعدين أسمع للآخر، الآخر خالص. ليه؟ لأن بس عاوز أعرف إيه أول شيء وآخر شيء عنده يقوله. طب يقول لي أنت ده العلامة الكبير، يقول لي أنت بتنكر موت المسيح على الصليب. يا عمي سبته يتكلم حوالي ربع ساعة، ولما يؤنس قاعد الحقيقة في غاية الدهشة والذهول، لأن أنا بقول في الكلام إنها ليس ذبيحة الصليب فقط، وإنما هذه الذبيحة هي الذبيحة غير المائتة السماوية، لأنها تتضمن قوة القيامة. وبعدين في الآخر لما خلص الكلام قلت له يعني يا نيافة الأسقف، رسول بولس بيقول إيه؟ لا أعرفها قوة قيامته وشركة ألامه. فكيف يمكن أن تفصل قوة القيامة عن شركة الألام؟ لأن لو أنا أعرف شركة الألام فقط بدون قوة القيامة أضيع. ما الذي يجعلني أحتمل ألام الصليب والعار والمهانة والضرب والقتل وربما الاستشهاد؟ يعني الشيء الغريب أن هذا الكلام حدث بعد موضوع الزاوية الحمراء اللي فيه ناس استشهدوا فعلا، في واحد اتحرق بالنار مات عن 17 سنة، ولد كهربائي صغير في السن، حط رجليه في النار مرضيش ينكر الإيمان فحطوه كله في النار فمات شهيد. وطبعا أنا يعني لازلت منزعج جدا لعدم وضع أسماء هؤلاء الشهداء في الترحيم وفي مجمع الكنيسة، خوف. طب مباحث أمن الدولة دلوقتي بقت الأمن القومي، وحصل فيه ثورة في تغيير، كنت خايفين من المباحث قبل كده، طب ودلوقتي خايفين؟ المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن للحرية والعدالة زي ما بيقولوا، وعندنا برلمان مختار، وعندنا يعني عندك شهداء في الفكرية. فالكلام يعني طبعا تفرع إلى أن احنا في الحقيقة في الأخارستية نحن لا نأخذ المسيح المصلوب فقط، لما خدت الموت، خد بالك من التعبير الكنيسة بتاعتنا، بموتك رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك للسموات، وبعدين ايه؟ ومجيئه الثاني. وده بتتقال قبلها، بيقولها الاب الكاهن، واحنا بنقولها في امين امين، ودي الموجودة عند الاباء. طب الافخارستية اللي اقيمت في العلية قبل صلب الرب يسوع المسيح والمجد، كيف تجمع؟ هو العلامة كان متضايق من ايه؟ ان الأفخارستية هي الذبيحة التي تجمع الولادة في بيت لحم، وتجمع المعمودية، وتجمع ألام الرب في البرية، وتجمع الصلب والدفن والقيامة والصعود والمجيء الثاني. ليه؟ لأنها المسيح الواحد الحي الذي يمكن تقسيمه إلى وحدات تاريخية منفصلة. وانتهى الكلام الحقيقة، وكان شيء غريب جدا يعني، ان اداني مفكرة جديدة للعام الجديد، وعليها كده تقديم الاخ الحبيب فلان الفلاني، وحط اسمه عليها، واعتبرت الموضوع منتهي طبعا، لكن طبعا ربما انتهى عنده هو، وقد يكون هو بريء، ولكن الموضوع ما انتهاش، لان بعد كده اثير وبقى يعني مشكلة كبيرة لما طلعت مقالة العشاء لوثر والعشاء الرباني والأباء، ذبيحة. لكن احنا عندنا هنا بنتكلم عن الذبيحة في النقطة الثالثة، انها ذبيحة سماوية وروحية. وكلمة روحية دي يا إخوة، يعني لما ترجع للقديس كيرلس تجد ان قوة القيامة، واستخدم كلمة انرجي هنا، قوة القيامة في الألوهية، في الأفخارستية، في الذبيحة. احنا ما بناكلش جسد طبيعي، ودي انا يعني مندهش انه نسطور اللي اكيد استلم القداس لمكان قسيس، واكيد عاش في البيئة الرهبانية في الأديورة، وكان عارف الرهبان بيتكلموا على ايه، مش قادر يفهم زي ما بعض الإخوة عندنا وبعض الآباء الأساقفة بكل أسف عندنا في مصر، ان كلمة روحاني لا تعني بالمرة انها تنزع عن المسيح لو المجد تقديم جسد. بس اصل الجسد اللي انت بتاخده في الافخارستيه ما هوش جسد طبيعي، جسد بيولوجي، لانه تحول الى جسد المسيح الممجد الحي الحي بقوه اللاهوت. ان رب يسوع المسيح في السماء ما بياكلش، ما بيتنفسش هواء زيه زيك. ده احنا عندنا في تراثنا الارثوذكسي ان لما النفس تنفصل عن الجسد تتنفس نسمة الحياة، اي نسمة الروح القدس، فتعيش بقوة الروح القدس، لان النفس عايشة في الجسد بتعتمد على القوة الطبيعية الموجودة في الجسد، لكن الجسد مات. لما الجسد بيموت الذي يعطي قوة السمرية للحياة هو الروح القدس. انا مستغرب يعني ان الروحانية هنا مش معناها انك انت ما بتمتخل. لا، انت بتاخد جسد المسيح، لكن بتاخد جسد الممجد، الجسد تجلى على جبل طابور، والجسد اللي صلب. وانت بتقول هنا في الاعتراف لاهوت لما فصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفت عين. ليه؟ لان ما تقدرش تفصل اللاهوت عن الناسوت، لو فصلت اللاهوت عن الناسوت يبقى انتهى خلاص. فدي ذبيحة روحية غير مادية غير دموية، ما فيهاش تقطيع المسيح وصلبه ودفنه. والعلامة كان يقول لي أنا بمسك الخبز وبقدسه، وطبعا هو ما بيقدسوش، بيقدسه الروح القدس. لازم تكون يدي مخضبة بدم المسيح. أنا الكلام ده فهمته بعدين، يعني على إن في نوع من العنف في ممارسة الأفخارستية. مخضبة يعني بتذبحه، يعني ما بيندبحش، هو ذبح مرة واحدة إلى الأبد. وقوة الذبح يا إخوة، إحنا هنا مش لازم نكون ضحايا الفكر الإنجيلي، قوة الذبح مرة واحدة إلى الأبد اللي موجودة في العبرانيين تعني بكل يقين وبالتأكيد أنها قوة العطاء الحر الذي يعطي الإنسانية الحياة في الأفخارستية. دي ذبيحة إلهية روحية غير مادية. نمرة أربعة دي اللي عاملة المشاكل كلها، وأنا برضو مندهش إن عقلية نسطور تتحكم في فكر بعض الآباء الأساقفة، شيء مؤسف. فكرة الأكل، ما عندناش أكل بالمعنى المادي، يعني تعزمنا على وليمة باكل عندك، صحيح، إنما عندنا في التعبير الأرثوذكسي الرائي كلمة التناول، الشركة، الحصول على طعام الحياة الأبدية. التناول أو الأكل هنا يفهم بمعنى مادي، والمعنى المادي ده موجود عندنا بكل أسف. يقول لك ما تتفش، مش عارف ايه، ما تاخدش حاجه فيها بذر، ما تغسلش انك بالفرشه. يعني اخوه، اذا كان هذا قد وضع في عصور الضعف الروحي للاحتراس الجسداني اللي لازم يصل للاحتراس الروحي، هذا كويس. لكن اذا كنت اظن ان هذا الاحتراس الجسداني هو اقصى ما يصل اليه الانسان، فده يدخلني في باب الشعوذة. واحد من أساقفة بيقول لي، أساقفة الصعيد، بيقول لي ده في واحدة ست اتناولت، وبعد ما اتناولت كحت فتفت على الأرض، فقطعت الحتة اللي كانت على البساط اللي عليها التفة وحرقتها. فقلت له يا سيدنا، تنايح هذا الأسقف كان إنسان تقي جدا، أقول له يا سيدنا هو المسيح مش البساق. ده رب المجد جالس على الشروبيم. ده احنا التناول بيوصلني لثلاث حاجات: اولا الاتحاد بالمسيح، ثانيا الاتحاد بالكنيسه عبر كل العصور، ثالثا الوجود الحي في الثالوث القدوس. اقرا القداس. اصل القداس يا اخوه يتقري 200-300 مره على ما تفهمه، ما يتفهمش من قراءه واحده ولا من صلاه واحده. ما يجيش يا اخوه الكلام ده، مفيش تناول هنا بالمعنى المادي. هذا في اتحاد بالمسيح، وفي اتحاد بالمؤمنين الموجودين معاك في الكنيسة اللي بيسبقها قبلوا بعضكم بعض من القول المقدس، وفي وجود كياني لكل إنسان في الثالوث في الأب والابن والروح القدس. لما بنقول ده جسد المسيح اللي اتولد في البيت لحم واللي اتمسح بالمعمود في مياه الأردن بعد ما طلع من المية، واللي جاز ألام البرية، واللي صلب على الصليب ودفن وقام في اليوم الثالث، دي كلها القوى الروحية التي نبعت من الرب يسوع لكي تبيد القوى الضعيفة التي تحط الإنسان وتبعد عن الله. يعني ميلاد البتولي في بيت لحم نقل الجنس البشري إلى ميلاد روحي. المعمودية في الأردن أعطت الإنسان المسح. الصليب أباد الدينونة. الدفن أغلق فم القبر. القيامة أعطت الخلود وعدم الموت. الصعود فتح الجانب الإلهي اللاهوتي السماوي، وأجلسنا معه في السماويات كما قال رسول بولس. الأفخارستية دخلنا في كل هذه الشركات، وده كلام بيقوله الآباء وموجود عندنا في القداسات. يعني أنا مش ضروري أجيب لك قديس كيرلس، يا أخي اقرأ القداسات الثلاثة. فدي كلها كانت معرضة للانهيار له. أولا فصل اللاهوت عن النسوت، ثانيا ما حصلش تحول في طبيعة المسيح التي أخذها من القديسة مريم. يعني فضل جسد طبيعي، فضل جسد طبيعي، يبقى انت كمان جسدك يفضل طبيعي، يبقى مفيش قيامة، مفيش خلود، مفيش غلبة من الموت. ثالثا ان هذا التحول في طبيعة المسيح هو الذي يؤهل الانسان للحياة الابدية والدخول للملكوت والشركة في الثالوث، لاننا ندخل في شركة مع الثالوث بواسطة رأس الكنيسة الرب يسوع المسيح. احنا لازم نرجع نفتح ملف الأفخارستية ونعمل الأنصولوجية فيها كل اللي قالوه الآباء عن الأفخارستية لكي ينجو هذا الجيل من خرافات العصر الوسيط ومن التعليم الإنجيلي الذي يسود في العظات وفي كنائس الأرثوذكسية. رب يسوع المسيح يا إخوة يحفظنا ويديم علينا السلام السماوي الذي من فوق، ويعطي لنا معونة ونعمة لكي نكون أرثوذكسيين حقيقيين، فلا نتسجس ولا ننحرف عن التعليم الصحيح الذي نتذوقه في القداسات الأرثوذكسية. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. سؤال: القديس كيرلس يسمي الأفخارستية أولوجية، يعني بركة، والقربانات التي تقدم للكنيسة بعد التناول توزع على أنها أيضا بركة، فما الفرق بين هذه وبين تلك؟ أولا يا إخوة وأخوات، لازم يكون واضح في فكرنا الأرثوذكسي أن كلمة بركة لها معاني كتير. لكن قبل ما نتكلم على معاني كلمة بركة، لازم ناخد بالنا من التعليم الطقسي في الكنيسة. انك انت لما بتكون بتخدم مع الاب الكاهن وبتمسك الصينية اللي عليها الحمل، وحتى الصينية بتسمى الحمل، يعني كله يسمى الحمل، لكن الله يختار له حملا بلا عيب. وانا ارجع لك الخلاجة عشان خاطر يعني يبقى الكلام بتاعنا واضح. وهو بيتكلم يعني يا رب العارف قلب كل احد، وبعد كده بيبتدي بيختار. فتبص تلاقيه ان هو بياخد القربانة اللي هو بيحس انها يعني اكتر واحدة سليمة بلا عيب. بعد ما بيختارها بيلمس بيها القربانات الباقيين، بعد كده بعد الخمر بيضع علامة الصليب الخمر على بقية القربان الموجودة في الطبق أو في الصينية بتاعت الحمل. طبعا الصينية المقصود بيها الطبق، عشان حد يفتكر الصينية اللي هي الصينية الموجودة على المذبح، لا، هي الطبق المعمول من الأعشاب أو من سعف النخل أو ما إليه، اللي بيبقى فيه موجود تقديمة الحمل. هنا الترتيب الطقس الحقيقة في منتهى الجمال والدقة، إن هذا اختيار من ضمن ثلاثة أو خمسة أو سبعة اللي هي أصلا الأرقام الخاصة بذبائح العهد القديم بالتقديمات التي قدمت لله من أول تقديمة نوح وإبراهيم وملك صادق إلى آخره. وأن الله بيختار يعني أن الحياة كل هذه التقديمات، وإن كانت هي رمز لعمل التقديمة العظمى تقديمة رب يسوع المسيح، إلا أن في قربانة واحدة هي اللي بتقدس على المذبح. طب دي بتسمى بركة ليه بعد التناول؟ لأن في الحقيقة إحنا بننسى ربما بسبب الثقافة، ربما لأن ما عندناش تعليم، ما أعرفش يعني السبب في النسيان إيه، بقول الثقافة وعدم التعليم، دول السببين الواضحين قدامي. إن عمل الله الكلمة الخالق بيمتد لبركة كل الخليقة. فالقربانة اللي اتشمت بالخمر ديت اللي انت بتاخدها بعد التناول هي جزء من امتداد عمل الله في الخليقة، الله الكلمة يعني. وانت لما بتاخدها وبتاكل بتبقى واعي ان اللي اخدته في اخدت جسد رب ودمه هي قوة البركة التي تسري في كل ما هو محيط بك. ده زراعي بالفم عنده تعبير بيقول ايه، بعد ما بنتناول نصبح مملوئين بنور روح القدس حتى ان الشياطين تفزع مننا، تخاف مننا، ان فينا قوة المسيح. فالبركة في الكتاب المقدس هي بركة ابن البكر، ان هو يرث ميراث ابوه، البركة في ميراث الأرض، البركة في تحقيق المواعيد، دي كلها معاني نتصل موضوع البركة. لكن بركة البركة الخاصة في العهد الجديد هي امتداد التجديد لكيان الخليقة كلها الذي يبدأ بالإنسان بسبب عمل الله الكلم المتجسد وحلول الروح القدس، وينتهي بشكله الكامل في اليوم الأخير. وطبعا اللقمة الثيولوجية اللي بناخدها بعد القداس ما هياش زي الأفخارستية اللي على المذبح، ده شيء وده شيء تاني، ولا يجب الخلط. لكن في نفس الوقت الترتيب الطقسي بيوريني ان انا باخد كل ما عمله المسيح واعطاني اياه، اصبح مملوء من بركة الرب، لأنه أولا بيعلن الحياة الجديدة، وثانيا بيشير إلى تجلي الخليقة في الدهر الآتي بالتجديد، وثالثا بيؤكد عمل الله الكلمة الخالق في الخليقة، أن يريد أن يجمع الخليقة ويجددها ويعيد هذه الخليقة مفتداة جديدة لله الآب. عشان كده في رش المية وفي الحاجات الموجودة في الطقس، وهي في غاية الرقة والجمال، ودي خصوصيات طقسنا القبطي مش موجود في الكنائس التانية. وتأكيد هنا طبعا رش المية تأكيد على التطهير بالروح القدس، وفي الكلام ده موجود في محاضرات القداس البسيلي الموجودة على موقع دراسات القبطية. ملك صادق، من هو هذا الإنسان الغامض اللي احنا يعني مش قادرين نفهم هو مين ده؟ يعني بالذات القديس بولس في العبرانيين أصحاح 7 بيقول بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية أيام له والنهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كهنا إلى الأبد. كويس، بلا أب لأن ما جاش اسمه في سلسلة الأنساب، وبلا أب لأنه لم يرث الكهنوت من أبوه، وبلا أم برضو نفس الكلام، عشان كده قال بلا نسب، يعني وضع الحدود العبرانية إن الإنسان ينسب للسبط أو للقبيلة يما عن طريق الأب يما عن طريق الأم. فبقول لك لا، ده إنسان من الأمم ليس له علاقة بالمواعيد التي قيلت في إبراهيم وفي نسله. ودي بالمناسبة يعني الشيء بشيء يذكر، أنا كنت عندي محاضرة اسم اللغة الإنجليزية عن ملك صادق اتقالت في جامعة كامبريدج سنة 1990، وذكرت فيها التقاليد اليهودية والمسيحية الخاصة بالذات الموجودة على الكنيسة السريانية. فالعلماء اليهود كتبوا تفاسير للمزامير، موجود عندنا ومعروف، جام عند مزمور 110 وما حطوش ولا كلمة في تفسير مزمور 110 اللي هو فيه أنت والكاهن الأبد على طقس ملك صادق. ولما رجعوا سفر التكوين قال لك الله إزاي راجل من الأمم يبارك إبراهيم، فقال لك لا ده هو مش من الأمم، ده هو ده سام ابن نوح. ومعنى هذا إن لما كان سام عايش لحد من أبي إبراهيم يبقى عمره عدى 900 سنة وزيادة، ده التفكير اليهودي. وهذا التفكير موجود أيضا نقله القديس إفرام السرياني من المصادر الأرامية، لأن السريان الحقيقة مشتركين مع التراث اليهودي بسبب وحدة اللغة، كلموا أرامي زي اليهود يعني. ولكن طبعا هذا الكلام يعني ما هوش عقيدة ولا حاجة، ده رأي لتفسير ملك صادق. بلا بداية أيام ما لم يذكر أنه ابن مين، وبالتالي لا نعرف كيف متى ولد، ولا نهاية لحياته لم يذكر أيضا خبر نياحته، لأن إبراهيم ذكر خبر نياحته وذكر دفن فين، وكمان نفس الكلام مع إسحاق ومع يعقوب ومع داود ومع جميع البطاركة العظام في العهد القديم. لكن ده لأنه من الأمم فلم يذكر عنه العهد القديم إلا القليل اللي ورد في سفر التكوين لما قدم الخبز والخمر وبركة إبراهيم. فطبعا في قواعد الإعراب بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كائنا إلى الأبد، هذا دي بيعتبروها المفسرين عائدة على ابن الله مش على ملك صادق، لأنه هذا الباقي الأبد كاهن إلى الأبد. هنا طبعا ما عندناش الخرافات اللي جت بعد كده في عند الغنوصيين وعند المانويين ان ده ظهور للمسيح قبل تجسده. الكلام ده غير صحيح، لان المسيح تجسد وولد في عصر اغسطس قيصر، وولد في بيت لحم من القديسة مريم، ويعني عندنا سلسلة أنسابه معروف، ملهاش علاقة بملك صادق من ناحية النسب اليهودي، وإنما ليه علاقة من ناحية ملك صادق بسبب الكهنوت. إن ملك صادق ما خدش كهنوته من هارون ولا من لاوي، وإن رب يسوع المسيح طلع من سبط يهوذا، ده الكلام اللي قاله القديس بولس بعد كده في عدد 14. فإن واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. موسى هنا طبعا هو سفر التوراة، وذلك أكثر وضوحا أيضا إذ كان على شبه ملك صادق يقوم كائن آخر قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك أنت كائن للأبد على ملك صادق، على عرب ملك صادق، اللي هي الكلام اللي جاء في مزمور 110. وأنا لازلت حقيقة محتار إزاي اليهود، علماء اليهود الربائز يعني، تركوا مزمور 110 بدون تفسير، سابوه أهملوه. وده طبعا في إيحاء للمسيح وهي كهنوت الكنيسة في العهد الجديد، ورفض الكهنوت اللاوي. ولربنا المجد دائما أبديا أمين.